بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 67 من دروسنا في كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. في هذه الآية يذكر ربنا عز وجل جريمة أخرى من جرائم بني إسرائيل، يصورها ربنا تبارك وتعالى بهذا النص القرآني. أمر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بأن يأخذوا التوراة التي أنزلها على موسى، وأن يلتزموا بأحكامها، وأن يفوا بالعهود التي كلفهم الله تبارك وتعالى بها. لكن مع كثرة الآيات والمعجزات، ومع وجود الرسل والأنبياء في عهد بني إسرائيل، مع كل ذلك قصروا وتركوا ولم يلتزموا ولم يفوا بعهد الله الذي عاهدوا. فقال الله لهم: وإذ أخذنا ميثاقكم. ميثاقهم على ماذا؟ على أخذ العهد، على الوفاء بالعهد. وطبعا الإنسان عندما يؤمر بأمر لا يكون هذا ميثاقا، لكن بعد أن يؤمر ويشدد عليه ويعد بوفاء بهذا العهد يقال أخذنا عليهم الميثاق. والله تبارك وتعالى بعد أن أخذ عليهم الميثاق أبوا فامتنعوا عن الوفاء بالعهد. ماذا فعل الله بهم؟ حدثا عظيما وشيئا كبيرا فعل الله بهم هذا الشيء الكبير. ما هو؟ اقتلع جبل الطور، اقتلع جبل الطور وجعله فوق رؤوسهم، وأمرهم أن يسجدوا لله تبارك وتعالى، وأن يأخذوا التوراة بقوة وعزم وجد واجتهاد. هذا الموقف أيها الإخوة ذكره ربنا عز وجل في القرآن الكريم، ذكره بين أيدي الصحابة الكرام، وذكره بين اليهود من أسلم منهم ومن لم يسلم، ومع ذلك ما أنكر أحد منهم هذه الحقيقة. ما قال: يا محمد ماذا تقول؟ كيف يوضع الطور، جبل الطور، فوق رؤوس بني إسرائيل؟ وكيف يعني بعض الناس اليوم ينكر هذه الحقائق لأنها غريبة في نظره. نقول له: لك أن تستغرب، لأن هذا الشيء غير مألوف. يعني نحن الآن ما عهدنا أن يرفع الجبل فوق رؤوسنا، لكن هذا الأمر إذا لم تألفه لك أن تستغرب، لكن ليس لك أن تنكر، ليس لك أن تنكر. وذلك لأن هذا الأمر ثبت في كتاب الله عز وجل، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعه اليهود، وهم أولى الناس أن يكذبوا بذلك لو كان باطلا. يعني بنو إسرائيل يقول عنهم ربنا عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، يذكر هذه القصة في ذمهم والطعن بهم. طب لو كانت قصة غير صحيحة شو قالوا؟ أنه يا محمد مين القصة هاي؟ هذا لم يحصل. طب ما جرى الأمر هذا؟ وما أنكروها ولا طعنوا بها، وإنما سلموا واستسلموا لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه الآية معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام في إخباره عن مغيب لم يعرفه يعني الناس إلا بوحي من الله عز وجل. ما الذي أدرى رسول الله بهذا الحدث؟ وحي من الله عز وجل. بنو إسرائيل لم تكذبه، بل يعني سلمت بذلك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنه كان كذبا أو باطلا لكان موقفا عظيما لبني إسرائيل في تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يحرصون على ذلك، وكانوا يسعون إلى ذلك، وكانوا يحاولون أن يطعنوا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إخواننا عندما نسمع هذه القصة لا ينبغي أن ننكرها، ولا ينبغي أن نجعل من عقولنا هي الحكم في ذلك. يعني الجبل مخلوق عظيم بالنسبة لنا، بالنسبة لله عز وجل ما الفرق بين حصى صغيرة وجبل كبير؟ هذا مخلوق لله تحت قدرة الله، وهذا مخلوق لله تحت قدرة الله. نحن الآن نقيس الأمور بقدراتنا المحدودة، والله تبارك وتعالى يذكر لنا أفعاله العظيمة التي فعلها مع بني إسرائيل. وأفعال الله العظيمة لا تقيد بموازين قدراتنا المحدودة، لا توزن بموازين قدراتنا المحدودة. إنه كيف رفع الطور؟ الله تبارك وتعالى هو الذي تولى ذلك. وعندما يتولى الله فعلا نقول الله على كل شيء قدير. نعم.
وإذ أخذنا ميثاقكم بقبول ما في التوراة.
طبعا إخواننا، وهذا مما ذكره ربنا كثيرا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. مر معنى ذلك أن الله عز وجل أخذ عليهم المواثيق بالالتزام بالتوراة. التوراة جاءت إلى بني إسرائيل ألواحا مكتوبة أنزلها الله على موسى، ومع ذلك لم يلتزموا بها، وإنما كان حالهم كما قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. سبحان الله، كمثل الحمار يحمل أسفارا. لو أننا أتينا بدابة وجعلنا عليها الكتب وجعلنا عليها الأشياء العلمية، ماذا تنتفع هذه الدابة بوجود الكتب على يعني ظهرها؟ لا تنتفع شيئا. هذا المثل ضربه الله لبني إسرائيل. لكن ننتبه إخوتي الأكارم، لو أن إنسانا حفظ القرآن الكريم وكان مقصرا في تطبيقه، لا نذكر له هذا المثل. لماذا أيها الإخوة؟ لأن حفظ القرآن في نفسه فضيلة، ولأن هذا الإنسان يعمل به في بعض النواحي وربما يقصر في بعضها، فنثني عليه بما قدم من خير ونذكره بما قصر به من جانب آخر، لكن لا نطعن به ونذكر في حقه ما ذكره ربنا عن بني إسرائيل، وإنما نحذر أنفسنا أن نكون مثل ما كان عليه بنو إسرائيل.
ورفعنا فوقكم الطور أي الجبل حتى قبلتم وأعطيتم الميثاق.
وطبعا هذه الآية فصلها ربنا عز وجل في سورة الأعراف فقال: وإذ نتقنا الجبل فوقكم كأنه فوقه كأنه ظل خذوا ما آتيناكم بقوة. سبحان الله، كأنه ظل، كأنه سحابة، يعني غطت بني إسرائيل. فبنو إسرائيل لما رأوا الجبل فوقهم سجدوا لله تبارك وتعالى، وكانوا يخافون أن يسقط عليهم الجبل، فكانوا ينظرون، يعني سجدوا على شق ونظروا إلى الجبل بشق آخر يلحظون الجبل هل سيسقط عليهم، والله تبارك وتعالى لم يسقط عليهم الجبل، رفعه عنهم وزال عنهم الهم. فماذا قالت بنو إسرائيل؟ إن خير سجدة لسجدة رفع عنا بها البلاء. فكانوا يسجدون على شق واحد كما جرى معهم عند حمل الجبل. نعم.
وذلك أن موسى عليه السلام جاءهم بالألواح فرأوا ما فيها من الآثار والتكاليف الشاقة.
طبعا يعني هي شاقة وفيها ربما بعض الأشياء الشديدة ليناسب ذلك ما كان في نفوسهم من خبث وسوء. فالله تبارك وتعالى يكلف العباد ليظهر ما علمه ربنا عز وجل من طوايا نفوسهم ومن خبايا خبائثهم. بينما هذه الأمة امتن الله علينا بوضع الأغلال والآثار التي كتبها ربنا على بني إسرائيل،
فكبرت عليهم وأبوا قبولها.
وعندما جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رب أمرنا بالصيام فصمنا وأمرنا بالقيام فقمنا، وهذه آية لا نستطيعها. أي آية؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا يا رب لا نستطيع ذلك، أن نحاسب على كل ما في نفوسنا. ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ هلا قلتم سمعنا وأطعنا؟ غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالها الصحابة فأنزل الله قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فجاء التخفيف على هذه الأمة بعد أن استسلموا لحكم الله تبارك وتعالى وأذعنوا لله تبارك وتعالى بعبودية صادقة أظهروها ظاهرا وباطنا.
فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقطع الطور من أصله.
الله الله.
ورفعه فظلله فوقهم.
سبحان الله إخواننا، عندما نقرأ هذه الأحداث في القرآن الكريم لا ينبغي للإنسان أن يذكر ذلك على أنه يعني هذه من الأساطير الدينية كما يقول البعض. تروي بعض الأساطير الدينية، شو يعني أساطير دينية؟ يعني كأنه خرافات، يعني كأنه خيالات، كأنه أكاذيب. معاذ الله أيها الإخوة، القرآن الكريم قال فيه ربنا عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص. الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن حقا مبينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهذه القصص ما هي عبارة عن أساطير، هي عبارة عن حقائق تاريخية كانت في الزمن البعيد وكانت في الزمن الذي كان قبل حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا ينبغي أن ننكرها أو أن نكذبها. يأتي إنسان اليوم نعم لم يسمع بهذه القصص، يسمعها فيقول معقول؟ يعني غريب الكلام هذا، كأنه يجعل من جهله معيارا في قبول الأخبار. شغلة ما بيعرفها مو مرة معه إذا ينكرها. لا يا أخي، لا ينبغي أن تجعل من جهلك ومن عدم معرفتك ميزان القبول والرد. ما علمته قبلته وما لم أعلمه لم أقبله. هذا كلام غير مقبول يا أخوان، هذا الميزان أبدا. فالقرآن الكريم أنزله ربنا وشهد له بالحقية، والله على كل شيء قدير. وعندما تسمع أي حدث في الكون ينبغي عليك أن تعلم أن هذا الأمر صغير أمام قدرة الله تبارك وتعالى، مهما كان عظيما في عينك وعظيما عندك.
وقال لهم موسى إن قبلتم وإلا ألقي عليكم، حتى قبلوا.
سبحان الله.
وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم من الكتاب أي التوراة بقوة بجد وعزيمة.
وهذا الأمر أيها الإخوة مطلوب منا دائما، أن نأخذ ما يأتينا عن الله ورسوله بجد واجتهاد، بهم ومسؤولية، بإقبال وقناعة على حكم الله تبارك وتعالى. ينبغي إخواننا أن نتلقى الأحكام هكذا. أما ما يفعله بعض الناس يأتيهم حكم الشرعي، هذا صعب وهذا لا نستطيعه وهذا فيه حرج وما شابه ذلك، مع أن شريعتنا بفضل الله تتمتع بخاصية المرونة، فالمشقة تجلب التيسير والحرج مرفوع، وإذا ضاق الأمر اتسع إلى قواعد كثيرة في دين الله تبارك وتعالى بينها العلماء وضبطها الفقهاء. فنحن إذن عندما يأتينا حكم شرعي ضع في ذهنك أن هذا الحكم دون المشقة التي تستطيعها، لأن الله تفضل علينا بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن تكليف فوق الوسع ما في، وهذا فضل من الله وكرم. طيب لو أن الله كلفنا فوق وسعنا شو بيصير يعني؟ ولا شيء، لكن الله تفضل علينا فرفع عنا ذلك ولم يكلفنا إلا بأقل أقل أقل مما نستطيع، أقل 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 مما نستطيع. يعني أنا الآن كلفني الله 5 صلوات كل يوم، طيب لو كلفني 50 صلاة أستطيع ذلك؟ طبعا في صعوبة لكن أستطيع ذلك، ومع هذا مع أنني أستطيع ذلك ربنا عز وجل لم يكلفنا به تفضلا وتكرما من مولانا عز وجل. لذلك أيها الإخوة نحن أولى أن نأخذ هذه الشريعة التي فيها اليسر والسهولة والمرونة أن نأخذها بقوة وبجد واجتهاد، وأن نلتزم الأحكام التي كلفنا الله بها.
واذكروا ما فيه واحفظوا ما في الكتاب وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه لعلكم تتقون.
طبعا إخوانا هذا هو حق الكتاب الذي يأتينا من عند الله عز وجل، يعني كتاب أيها الإخوة أنزله إلينا ربنا كتابة أو شفاها، هذا الكتاب هل من المعقول أن نهمله، أن نتركه، أن نعرض عنه، أن ننصرف عنه، أن نستبدل به غيره؟ معاذ الله. لكن حقيقة أن بعض الناس يفعل ذلك، وذلك لجهلهم بقدر هذا الكتاب وبعظمة المرسل وهو ربنا تبارك وتعالى، بعظمة من أنزل الكتاب وبعظمة من أنزل الله عليه الكتاب وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك إخواننا هذه المعاني ينبغي أن نتذاكرها دائما، لذلك قبل أن نذكر الحلال ينبغي أن نذكر من الذي أحل، وقبل أن نذكر الحرام ينبغي أن نذكر من الذي حرم. فهذا الشرع ليس شرعنا وإنما شرع الله أنزله إلينا وأمرنا بتطبيقه.
لعلكم تتقون رجاء منكم أن تكونوا متقين،
رجاء
منكم أن تكونوا متقين.
يعني لاحظوا إخوانا كلمة لعل للترجي، لعل للترجي، والترجي هو أن أتوقع حصول شيء أرغب به وأحبه لكن لا أعلم هل يحصل أو لا يحصل، هل سيأتي فلان أرجو أن يأتي، أنا أحب أن يأتي لكن سيأتي أو لا لا أعلم. لذلك الترجي هل هو جائز في حق الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، لأن الرجاء يستلزم الجهل، الرجاء يستلزم الجهل، لأن هذا الشيء الذي أرجوه هل سيحصل أو لا لا نعلم. لذلك ماذا قال؟ هذا الرجاء منكم وليس من الله عز وجل. أنتم إذا أخذتم ما أنزل الله عليكم بقوة أنتم ترجون التقوى لعلكم تتقون، أي هذا في رجائكم وفي حرصكم ورغبتكم، أما الله سبحانه وتعالى فإنه يعلم المستقبل، يعلم ما سيكون، يعلم الغائب، يعلم خواتيم العباد، يعلم ما يفعله العباد، لذلك الرجاء للمخلوق وليس للخالق. الخالق عنده علم قطعي أزلي، نحن لجهلنا نرجو بعض الأشياء ونرغب ببعض الأشياء، لكن لا ندري هل تحصل أو لا تحصل. يعني عندما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون قال إيه؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، نعم، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كلمة لعل للترجي، هذا الترجي ممن؟ هل ربنا عز وجل كان يرجو إيمان فرعون؟ الجواب لا، لأن الله يعلم من الأزل أن فرعون لن يؤمن، لكن يقول لموسى وهارون اذهبا وأنتما ترجوان إيمانه. فموسى كان يرجو إيمان فرعون، وهارون كان يرجو إيمان فرعون. لماذا؟ لأنهما لا يعلمان الغيب. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجو إيمان من لم يؤمن في قريش، كان يرجو إيمان أبي جهل لأنه لم يعلم الغيب، لكن الله لا يرجو إيمانهم لأنه يعلم أنهم لم يؤمنوا ولن يؤمنوا من الأزل.
ثم توليتم ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به من بعد ذلك من بعد القبول، فلولا فضل الله عليكم ورحمته.
والحقيقة أن رفع جبل الطور فوقهم حدث عظيم جدا وأمر كبير، لكن والله أكبر منه ما فعله بنو إسرائيل من الإعراض عن التوراة بعد أن رأوا هذه الآيات. وهذا يذكرنا بحادثة أخرى عن بني إسرائيل عندما أنجاهم الله من البحر وأنجاهم من فرعون وأراهم هلاك فرعون وجعل البحر كالطود العظيم، فلما خرجوا ماذا قالوا؟ مروا على قوم يعبدون الأصنام فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لك هل من المعقول؟ يعني لا تزال أقدامهم مبتلة بماء البحر ومع ذلك يقولون هذه الكلمة. وهنا أيضا بعد أن رفع الله فوقهم الطور يقول ثم توليتم من بعد ذلك.
فلولا فضل الله عليكم ورحمته بتأخير العذاب عنكم أو بتوفيقكم للتوبة لكنتم من الخاسرين الهالكين في العذاب.
طبعا أخواننا، وما فعله بنو إسرائيل في أحداث كثيرة، كل حدث لو أراد الله أن يحاسبهم به لكان موجبا لهلاكهم، لكن الله تبارك وتعالى تفضل عليهم وعلى الإنسانية كلها أن الله لا يعجل العقوبة، أن الله لا يعجل العقوبة، الله يمهل ولا يهمل. لكن لا ينبغي أن نفهم من الإمهال أنه ترك للعقوبة أو أنه ترك للمحاسبة، وإنما سيحاسب الإنسان ويعاقب الإنسان على ما فرط في حياته. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.